أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وغفرنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: والحرام يرادفه القبيح في تعداد الأحكام الشرعية. وصل إلى قوله: والحرام يرادفه القبيح. المرادفة يعني يطلق على ما يطلق عليه الآخر، الحرام أو قبيح أو محظور. والحرام يرادفه القبيح المحظور بالعكس اللغوي، فهو يعني عكس الواجب. فما يستحق المكلف العقاب بفعله والثواب بتركه. الحرام ما يستحق المكلف العقاب بفعله، إذا فعل الحرام استحق العقاب والثواب بتركه، كما أفاده التقسيم السابق. المندوب، والمندوب لغة المدعو إليه. قال الجوهري: يقال ندبه لأمر فانتدب، أي دعاه له فأجاب. سمي النفل به لدعاء الشرع إليه. إذن سمي المندوب مندوب لأن الشارع هو الله ورسوله الذي شرع الأحكام. الله هو الذي شرع الأحكام حقيقة، ويطلق الشارع مجازا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمي النفل به لدعاء الشرع أو لدعاء الشارع إليه، وأصله المندوب إليه، يعني معدى بحرف الجر المندوب إليه. فتوسع، قال فتوسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير، أصبح المندوب يعني وفيه ضمير نائب فاعل يكون الضمير المستكن فيه. واصطلاحا يعني المندوب اصطلاحا ما يستحق الثواب، أو يستحق ما يستحق الثواب، أي فعل يستحق المكلف الثواب بفعله، فيخرج الحرام والمكروه والمباح، ولا عقاب في تركه، خرج الواجب. ولا حاجة إلى زيادة مطلقة، يعني في حد المندوب ما يستحق الثواب بفعله، ولا عقاب بتركه مطلقة، يعني لا حاجة إلى كلمة مطلقة زيادة في الحد، لإخراج المخير والكفاية. لأن المخير، الواجب المخير من اقصاء الكفارة، لا يستحق المكلف العقاب بترك بعضها، يعني بعض الواجب المخير، مثلا المخير من مثل اقصاء الكفارة مخير بين العتق والكسوة والإطعام، فإذا ترك واحد من هذه الواجبات، يعني إذا تركها قال لا عقاب في تركه. لكن إذا فعل الواجب الآخر لا عقاب في ترك الإطعام، لكن إذا فعل الكسوة ولا عقاب في ترك العتق. إذا ترك إذا فعل الإطعام مثلا أو الكسوة، فلا بعضهم قال نزيد في الحد مطلقة لإخراج المخير والكفاية، لأنه لا يستحق العقاب، لا عقاب في تركه على بعض الوجوه. فكان يعني المندوب لا يستحق العقاب بتركه مطلقا، والواجب المخير لا يستحق العقاب بتركه على بعض الوجوه، أي إذا مع تركه مع فعله الواجب الآخر، وكذلك فرض الكفاية من صلاة الجنازة لا يستحق المكلف العقاب بتركه إذا فعله الآخرون. فالمندوب مطلقة، سواء فعله الآخرون المندوب لا يستحق العقاب في تركه، سواء فعله الآخرون أم لا. فكان المفروض أن يزاد في الحد مطلقة لإخراج المخير والكفاية. قال لا حاجة لزيادة مطلقة، لأن العقاب عام، يعني العقاب في قوله في حد المندوب عندما قال ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، كأنه قال مطلقة عندما قال ولا عقاب بتركه. العقاب هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، لا رجل في الدار. فعندما قال لا عقاب في تركه عام، لا عقاب في تركه على كل الوجوه، كأنه قال مطلقة ولو لم يأتي بلفظة مطلقة، أو لأن الإطلاق يفهم من الإطلاق، يعني عندما كلمة مطلقة تفهم من إطلاق العبارة، لأن الإطلاق أي كلمة مطلقة تفهم من إطلاق العبارة، لما قال ولا عقاب في تركه وأطلق العبارة كأنه قال مطلقة، ففهمنا الإطلاق من إطلاق العبارة. والخلاف في كونه تكليفيا أو لا، الخلاف قال لفظي، هل المندوب يعني هل نحن مكلفين بالمندوب أم لا، قال الخلافنا لفظي، لأن مبنى الثاني إذا قلنا لسنا مكلفين ما هو تكليفي المندوب، لأن مبنى الثاني على أن معنى التكليف إلزام ما فيه كلفة، يعني إلزام وجوب، والمندوب ما فيه إلزام، فمن فسر التكليف بأنه إلزام لم يدخل المندوب، إذن المندوب ليس مكلفا به إذا فسرنا التكليف بأنه إلزام إلزام ما فيه كلفة. والأول يعني مبنى الأول الذي قالوا أن المندوب مكلف به، والأول مبني على أن معنى التكليف طلب، طلب ما فيه كلفة، فكلمة طلب ما فيه كلفة شملت الواجب والمندوب، فأصبح المندوب مكلفا به. فإذن الخلاف لفظي يعني مبني على تفسير التكليف، من قال أن التكليف إلزام لم يدخل المندوب، ومن قال أن التكليف طلب ما فيه كلفة دخل المندوب فيه، إذن الخلاف لفظي. ولا شك أن المكلف إذا فعل المندوب رغبة في الثواب شق عليه ذلك كفعل الواجب، فكان الخلاف عائدا إلى تفسير معنى التكليف كما تقدم. ولم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني لم من قال إذا قلنا المندوب ليس مكلفا به والمندوب مكلفا به، يعني هذا لم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد حتى يلزم التناقض، وإنما هو على يعني على معنى تفسير التكليف، من فسر التكليف بأنه إلزام لم يدخل المندوب، ومن فسر التكليف بأنه طلب دخل المندوب. والآن المكروه، قال والمكروه لغة خلاف المحبوب، واصطلاحا بالعكس اللغوي، المكروه عكس المندوب بالعكس اللغوي، بالعكس اللغوي من المندوب فما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فتخرج الأحكام الأربعة. إن قيل المباح قد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، إذا ورد هذا الاعتراض وقال المعترض إن المباح قد يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فدخل في حد المكروه، لأن المكروه قلنا حد المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، مثلا الأكل بالشمال هذا مكروه، ما هو يثاب تاركه إذا تركه يعني تدينا وامتثالا لأمر الشارع، يثاب تاركه إذا ترك الأكل بالشمال ولا يعاقب فعله إذا فعل وأكل هذا حقيقة المكروه. فإذا ورد إشكاله قالوا ها المباح قد يثاب تاركه، مثلا التمشي مثلا في الأرض هذا مباح، التمشي في الأرض التي لا مالك لها ولا فيه ضرر على أحد ولا ضرر على لا على نفسه ولا أحد، وإنما تمشي ولا أو شرب من ماء غير محاز أو هذا يقال له مباح، هذا مباح. فإن قيل إن المباح قد يثاب تاركه إذا ترك مثلا التمشي ولا يعاقب فاعله إذا فعله لا يعاقب، إذا تمشي في الأرض لا يعاقب، فدخل في حد المكروه مثلا التمشي في الأرض.
انجيل انباع قد ثاب تاركه ولا عاقب فاعله. اما انتفاء العقاب عن فاعله فظاهر، يعني لو عاقب فاعله ظاهر ان تمشي في الارض ما فيها عقاب، على ارض لا مالك لها ولا فيها ضرر على احد. واما اثاب تاركه فباعتبار فعله واجبا او مندوبا. اذا مثلا يثاب تاركه، اذا ترك التمشي مثلا وفعل مثلا واجبا، فعل واجبا او مندوبا. اذا ترك التمشي وفعل واجبا او مندوبا يثاب، كما فدخل قالوا في حد المكروه. اذا ترك التمشي وفعل واجبا او مندوبا يثاب تاركه، فدخل في حد المكروه يثاب تاركه. فكيف رفع الاشكال؟ قال اجيب بان قيد الحيثيه معتبر في التعريفات، فالمراد انه يثاب تاركه من حيث انه تركه، من حيث انه ترك هذا المكروه يثاب تاركه من حيث انه ترك المكروه. وهذا ما اثيب تاركه من حيث انه فعل واجبا او مندوبا، وليس من حيث انه ترك التمشي، لان فرق كبير. اذا قيد الحيثيه معتبر في التعريفات خاصه الاضافيات، فاذا لم يدخل المباح في حد المكروه، لانه يثاب، لان المفروض ان المكروه يثاب تاركه اي تارك المكروه من حيث انه تركه، من حيث انه تركه. اما التمشي في الارض الذي هو مباح فانما أثيب على تركه، إذا ترك التمشي وفعل واجبا أثيب على فعله الواجب وليس على تركه التمشي. فإذا فرق بين المباح وبين المكروه، فإذا لم يدخل المباح في حد المكروه. أجيب بأن قيد الحيثية معتبر في التعريفات، فالمراد أنه يثاب تاركه من حيث إنه تاركه، وإثابته فيما ذكر وإثابته فيما ذكر من حيث إنه فعل واجبا أو مندوبا. إذن أثيب من حيث أنه فعل واجبا أو مندوبا وليس من حيث أنه ترك التمشي، لا من حيث أنه ترك مباحا وهو التمشي وهو ظاهر. وبقيد الحيثية أيضا لا يرد أن الفاسق لا يستحق الثواب بفعل الواجب والمندوب ولا بترك المحظور والمكروه، لأن عدم استحقاقه الثواب بذلك إنما كان لانحباطه بملابسة المعاصي، لا من حيث إنه فعل أو ترك. هذا أيضا ثاني إيراد أو إشكال. إذا قلت أن حقيقة الواجب مثلا يتقدم الواجب ما يثاب فاعله، إذن ما يثاب فاعله، إذن الفاسق إذا فعل الواجب، الفاسق لا يثاب إذا فعل الواجب. إذن كيف كيف يعني التوفيق بين الحد وبين فعل الفاسق؟ إذا فعل الواجب مثلا الفاسق فعل الصلاة لم يستحق الثواب، قال إنه لم يستحق الثواب لأجل ملابسته للمعاصي وليس من حيث إنه فعل واجبا، أما من حيث إنه فعل واجبا فهو يستحق الثواب، لكنه انحبط بملابسته المعاصي. إذن قيد الحيثية معتبر، فنقول الفاسق من حيث إنه لابس المعاصي انحبط ثوابه، لا من حيث إنه فعل واجبا، أما من حيث إنه فعل واجبا يستحق الثواب، لكن لما كان الواجب هذا ملابسا للمعاصي انحبط ثوابه. فقيد الحيثيات معتبر في الإضافيات كما تقدم. فإذا قلنا مثلا تقدم وشرحنا، إذا قلنا هذا الرجل مثلا رجل، هذا الإضافيات قالوا لابد أن من قيد الحيثية في الإضافيات من حيث أن له أب، من حيث أن له أب فهو ابن. إذن من حيث إن له أب فهو يقال لهذا الرجل هو ابن لأن له أب، ومن حيث إن له ابن فهو أب. إذن أصبح الرجل هنا أب وابن، لكن بقيد الحيثية أب من حيث إن له ابن، أب من حيث إن له ابن، وابن من حيث إن له أب، يعني بالنسبة إلى أبيه هو ابن، وبالنسبة إلى ابنه فهو أب. فلا بد من قيد الحيثية في تعريف الإضافيات، لأن هذا الرجل بالإضافة إلى كذا وبالإضافة إلى الأب وإلى الابن. وقد يطلقوا على الحرام يعني المكروه، قد يطلقوا على الحرام كقول بعض أصحابنا يكره النفل في الثلاثة الأوقات، يعني بناء على أن النفل في الثلاثة الأوقات يعني مكروه كراهة حظر. هذا مسألة خلافية، هل هو مكروه كراهة حظر أو مكروه كراهة تنزيه؟ عند أهل المذهب أن النفل في الوقت المكروه مكروه كراهة تنزيه، لكن على تفسير من جعل أنه مكروه كراهة حظر فهو مرادف للحرام، فهو مرادف للحرام. إذن المكروه له إطلاق ثاني، المكروه قلنا أنه ما يثاب تاركه ولا يعاق فاعله، هذا المكروه كراهة التنزيه. أما المكروه الذي هو مرادف للحرام فهو داخل في حد الحرام، يعني يثاب تاركه ويعاق فاعله. والمباح لغة الموسع فيه، المباح معناه الموسع فيه، واصطلاحا ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. فتخرج الأحكام الأربعة، ولو قال ما لا ثواب في فعله ولا تركه لكفى فتأمل، يعني لو اختصر التعريف لكفى ما لا ثواب في فعله، لأن إذا لم يكن ثواب في فعله فلا عقاب في أيضا في تركه. والإباحة، إذن المباح ما هي الإباحة؟ الإباحة قال حكم غير مكلف به، من الأحكام الشرعية. قلنا الأحكام الخمسة هي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، يعني الإباحة هي خامس الأحكام الشرعية. قال الإباحة حكم غير مكلف به، لما الإنسان ما هو مكلف بالمباح؟ إذ التكليف إلزام أو طلب ما فيه مشقة وكلفة، ولا طلب في المباح. إذن المباح ليس مطلوب من الشارع، وغير مأمور به، لأن الأمر طلب والطلب نافي الإباحة، للزوم ترجيح المطلوب على مقابله، لأنه لو كان المباح مطلوب لكان مرجح ودخل في قسم المندوب أو المستحب أو المسنون. لا، والطلب للزوم ترجيح المطلوب على مقابله، واستلزام الإباحة تساوي الطرفين، لأن الإباحة من لازمها تساوي الطرفين الفعل وعدمه، هذا حقيقة المباح. ومنع التساوي خلاف الضرورة والإجماع، ما إذا قلنا ليس من تساوي الطرفين المباح فيدخل في حد المندوب. الخلاف في ترادف في الفرض والواجب، والفرض والواجب مترادفان لا فرق بينهما عند الجمهور، يعني إذا قلنا الفرض والواجب هم بمعنى واحد، احنا قلنا أن الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقابة بتركه، إذن والفرض مثله، لا الفرض ولا مترادفا، الترادف أن يطلق كل واحد على مطلق عليه الآخر، الواجب يطلق على الفرض والفرض يطلق على الواجب وهما بمعنى واحد، هذا عند الجمهور عند الأكثر. خلافا للناصر والداعي عليهما السلام وللحنفية، ففرقوا بينهما بأن الفرض قطعي دليله، قطعي الدلالة والسند، قالوا الفرض قطعي الدلالة والسند، والواجب ظني دليله، ظني الدلالة أو السند أو كليهما. إذن فرقوا بين الفرض والواجب، والجمهور قالوا لا، وكأن المؤلف منهم لا فرق بين الواجب والفرض والوجوب. وعلم أنه لا نزاع في تفاوت مفهوميهما لغة، أما في اللغة صح الفرض غير الواجب، لا نزاع في تفاوت مفهوميهما لغة، في اللغة الفرض، ما في اللغة لا نزاع أن الفرض غير الواجب، الفرض هو التقدير في اللغة والواجب هو الساقط. إذن في اللغة لا نزاع في تفاوت مفهوميهما لغة، ولا في تفاوت ما يثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب وما يثبت بدليل ظني كخبر الواحد، فإن جاحد الأول كافر إذا جحد ما ثبت بمحكم الكتاب لأنه ثبت بقطعي، فمن أنكره فهو كافر إذا جحده. وتارك نعم للثاني، إذا جحد ما ثبت بدليل ظني لا يحكم بكفره. وتارك العمل بالأول فاسق، يعني إذا ترك العمل بمحكم الكتاب لأنه دليل قطعي. فإذا ترك العمل به ولكنه غير جاحد، قلنا إذا كان جاحد فهو كفر نعوذ بالله، وإذا كان ترك العمل به فهو فسق، ترك العمل بمحكم الكتاب. لا الثاني لا يحكم فسقه إذا ترك العمل بالظني. إذن لا خلاف في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني. إذن ما هو النزاع بين الجمهور وبين الحنفية ومن معهم؟ قال وإنما النزاع فيهما، هل هما لفظان مترادفان منقولان من معنييهما اللغويين إلى معنى واحد هو ما يثاب فعله ويعاقب تاركه. إذن كما هو مذهب الجمهور والمؤلف أن في الإصطلاح، في إصطلاح الجمهور والمؤلف، أن الفرض والواجب قد نقلوا من معناهما اللغوي وأصبح لهما معنى إصطلاحي، نقلوا وهما مترادفان سواء قلنا فرض أو واجب معناهم كل الاثنين مترادفان، وهما ما يستحق الثواب بفعله كذا، ما يستحق الثواب بفعله قد نقل إلى هذا الإصطلاح سواء ثبت بدليل قطعي أو بظني، ما يستحق الثواب بفعله. وإن كان هناك وإن كان ما ثبت بدليل قطعي يعني يكفر منكره ويفسق تاركه وبظني بخلاف ذلك، لكن قد اتفقوا في حقيقة واحدة وهو ما يستحق الثواب بفعله. إذن قد نقلوا إلى إصطلاح أهل الفقه بهذا الحد. وإنما النزاع فيهما، هل هما لفظان مترادفان منقولان من معنييهما اللغويين إلى معنى واحد، نقلناه من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يستحق الثواب بفعله، إلى معنى واحد هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني، يعني سواء ثبت بقطعي أو كما هو مذهب المؤلف والجمهور، أو نقل كل منهما من معناه إلى معنى مخصوص كما هو مذهب الحنفية، أن قد نقلوا الفرض ما عاده معناه اللغوي والواجب ما عاده معناه اللغوي، بل الفرض قد نقل فالفرض ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه إذا ثبت بدليل قطعي مثل محكم الكتاب، نقل في إصلاح الحنفية ومن معهم إلى هذا، الفرض ما عاده معناه اللغوي معنى التقدير، بل معناه ما يستحق الثواب بفعله إذا ثبت بقطعي، والقطعي هذا محكم الكتاب. والواجب كذلك ما نقول من معناه اللغوي ما عاده معنى الساقط، والواجب كذلك ما نقول من معناه اللغوي إلى معناه الإصلاحي، ويكون معناه ما يستحق ما يستحق الثواب بفعله إذا ثبت بدليل ظني للخبر الواحد. ودوما نقول إلى هذا في إصلاح الحنفية ومن معهم، الواجب ما يستحق الثواب بفعله إذا ثبت بظني، والظني هذا هو خبر الواحد. هذا النزاع، هل هما منقولين إلى معنى واحد كما هو مذهب الجمهور، أو هما منقولين كل واحد منقول إلى شيء، أما معناهما اللغوي لا نزاع فيه، أن الفرض معنى التقدير والواجب معنى الساقط، لكن الخلاف في المعنى الإصطلاحي، فالجمهور يقولون أنهما مترادفان كما تقدم، وفي معناهما الإصطلاحي نقلوهما إلى معنى واحد، والناصر والداعي والحنفية نقلوهم إلى في إصطلاحهم إلى أن الفرض ما يستحق إلى هذا، ما يستحق الثواب بفعله إذا ثبت بقطعي. وهذا مجرد إصطلاح، هذا مجرد إصطلاح، فلا معنى لاحتجاج أبي حنيفة بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما، يعني بين ما دل عليه، لا يوجب هذا بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد، يعني بينهم فرق، التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد يعني ما ثبت محكم الكتاب يكفر تاركه، وما ثبت بخبر الواحد لا يكفر منكره ولا يفسق من تارك فعله. قالوا يجب التفاوت بين مدلوليهما، لا معنى لاحتجاجه، مفهوم هنا، لأن هذا مبني على الإصلاح، والصلاح على هذا الإصلاح، والجمهور اصطلحوا على الإصلاح الأول. أو بأن الفرض في اللغة التقدير، إذا قالنا الفرض هنا في اللغة التقدير يعني يراعي معناها اللغوي، شيء عادله يلحظ معناها اللغوي، أو بأن الفرض في اللغة التقدير، لا، والوجوب هو السقوط، يراعي الواجب يراعي معناه في اللغة هو الساقط، ويقول معنى الوجوب هو السقوط. والوجوب هو السقوط. فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا. إذا قلها الفرض ما علمنا قطعا، أي ما ثبت أنه مقدر علينا. إشي لاحظ المعنى اللغوي، الفرض ما قدر علينا بقطعي، ما ثبت قطعا أنه، بأن الفرض في اللغة التقدير. فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريقة الظن. نقول الواجب ما سقط علينا بطريقة الظن الخبر الواحد. قال هذا لا معنى للفرق، لأن هنا لاحظ معناها من اللغوي، ومعناها من اللغوي لا اختلاف فيه، أن الفرض غير الواجب في المعنى اللغوي. فإذا فلا معنى لاحتجاجه مراعاة للمعنى اللغوي، لأن قد يأتي ناس يصطلحوا على أن الفرض ما سقط ما كلفنا به ظنا، بدل ما يقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي، قد يقول أحد ما قدر علينا بدليل ظني كما سيأتي. فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن. فلا يكون المظنون مقدرا، لا يكون المظنون الذي هو الوجوب مقدرا، لأن الفرض هو المقدر والواجب هو الساقط. فلا يكون المظنون مقدرا ولا المعلوم القطعي ساقطا علينا. لا معنى الاحتجاج هذا، لأن هذا مبني على الإصطلاح، أما معناه اللغوي فلا خلاف فيه، والإصطلاح لكل أن يصطلح، لكل أن إصطلاحه. على أنه يقال لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي، يعني في الفرض نلاحظ المعنى اللغوي الذي هو التقدير، والواجب نلاحظ المعنى اللغوي الذي هو السقوط. على أنه يقال لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا يسلم امتناع كون الشيء مقدرا علينا بدليل ظني. يكون يعني الشيء مقدر علينا بدليل، نعم، بدليل ظني. على أنه قال لو سلم لاحظة المفهوم اللغوي فلا يسلم امتناع كون الشيء مقدرا علينا بدليل ظني، وكونه ساقطا علينا بدليل قطعي. ألا ترى إلى قولهم الفرض أي المفروض المقدر علينا في المسح والربع، كما قالوا مثلا في المسح، مسح الرأس، بيقولوا الفرض في المسح هو الربع، يعني ربع الرأس. إذن استعملوا الفرض الذي قالوا أنه مستعمل فيما ثبت بقطعي، استعملوه فيما ثبت بدليل ظني، قالوا الفرض في المسح هو الربع. إذن خرجوا عن اصطلاحهم أن الفرض هو التقدير، والتقدير ما كان مقدرا علينا بقطعي، خرجوا عن اصطلاحهم قالوا الفرض في المسح أي المفروض في المسح علينا هو الربع، فاستعملوا الفرض في المسح الذي ثبت بدليل ظني. فإذن يعني يعتبر خروج عن الحد، عن قاعدتهم أن الفرض لا يستعمل إلا فيما ثبت بدليل قطعي، خرجوا عن قاعدتهم وأثبتوا الفرض ما ثبت بدليل ظني في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. ولترادفهما، أي لأنهم مترادفين الفرض والواجب، هنا قال المؤلف أنهم مترادفين، الفرض والواجب مترادفين، أي يطلق كل واحد منهما على ما يطلق على الآخر. قال ولترادفهما، قال أي قال صاحب المتن، وينقسم الواجب بالنظر إلى فاعله إلى فرض عين. ما هو فرض العين؟ قال هو ما لا يسقط عن مكلف به بفعل آخر، هذا فرضه على كل المكلفين، فرض العين لا يسقط عن مكلف بفعل مكلف آخر. وقد يكون فرض العين عقليا كشكر المنعم، هذا شكر المنعم فرض عين على كل مكلف، لأن شكر المنعم هو ومعرفة الله، معرفة الله واجبة من جهة العقل، وهي فرض عين على كل مكلف. وقد يكون فرض العين شرعيا كصلاة الظهر، يسقط هذا الظهر بفعل آخرين، لابد من فعلها على كل مكلف. ومنه خواصه الواجبة عليه صلى الله عليه وآله وسلم،
ثم هو على ضربين، يعني فرض العين على ضربين، أحدهما ما يكون فعل بعض المكلفين شرطا في صحة فعل البعض كصلاة الجماعة، لا كصلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تصح مثلا إلا كما يقول أهل الفقه إلا أن أكون ثلاثة مع إمام الصلاة، أن تكون مكون صلاة الجمعة من ثلاثة مع إمام الصلاة. فبعض المعتمين يعني فهذا فرض الجمعة فرض عين، وبعض المكلفين شرط في وجوبها على يعني شرط في صحة فعل البعض، إذن لا تصح إلا إذا حضر ثلاثة أنفار مع مقيم الجمعة، فصار فعل بعض المكلفين فيه شرط في صحة فعل الآخر، لو لم يحضر إلا اثنين معه ما صحت الجمعة، لابد من ثالث، فهذا الرجل الثالث فعله شرط في صحة الآخرين وفعلهم شرط في صحة صلاته جمعة، مع أن فرض عين عليهم كلهم. والثاني ما لا يكون كذلك وهو الأكثر، وأكثر الواجبات فروض العين لا يكون فعل الآخر شرط في صحة فعل الآخر، مثل صلاة الظهر كل واحد مكلف أن يصلي الظهر، وليس إذا فعلها الآخر صحت من الثاني، وإنما كل إنسان مكلف بفعلها. وفرض كفاية، هذا فرض ينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ قال بخلافه، يعني بخلاف فرض العين، وهو بخلافه أي ما يسقط عن المكلف بفعل البعض، مثل صلاة الجنازة إذا فعلها البعض سقط عن البعض الآخر. ويكون أيضا عقليا كرد الوديعة عند جماعة، إذا ودع الإنسان وديعة عند ثلاثة أشخاص ثم حضر وسلمها له أحدهما سقطت عن الاثنين الآخرين، هذا هو فرض كفاية عقلي، رد الوديعة عند جماعة، رد الوديعة إذا كانت عند جماعة. وشرعيا كصلاة الجنازة والجهاد، إذا فعل البعض سقط عن البعض الآخر، ويتعلق وجوبه بالجميع حتى يفعله البعض، يعني هذا فرض كفاية يتعلق وجوبه بالجميع حتى يفعله البعض، فيأثم من عرف الإخلال به متمكنا من فعله، لو متمكن من فعله وأخل به يأثم، فإذا قام به الآخر سقط وجوبه عنه. وقد يصير فرض عين، فرض الكفاية قد ينقلب فرض عين، ويكون بعضه من فروض العلماء كحل الشبهة، مثل حل الشبهة الاجتهاد، علم الاجتهاد هو فرض عين، إذا لم يكن في البلد من يحل الشبهة ولم يحكم يعني يفصل المسائل الشرعية فصار فرض عين على العلماء، مثلا أنا يحل الشبهات وفي تعيينه بالشروع خلاف رجح الغزالي عدمه، يعني تعيينه بالشروع فرض الكفاية هل يصير إذا فعل مثلا صلاة الجنازة إذا دخل فيها هل صار من فروض العين أم لا زال من فروض الكفاية؟ قال فيه خلاف فرض الكفاية، إذا بعضهم قال إذا دخل في صلاة الجنازة صارت فرض عين ما عاد السابر خرج منها، وبعضهم رجح عدمه. تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.